كل من جاء من بعده فإنه يحكم بشريعته، ولهذا قال قطعنا من بعده بالرسل إلى أن وصل الدور إلى وآتينا عيسى بن مريم البينات. آتيناه بمعنى أعطيناه، وهو إيتاء شرعي. وقول عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه ليس له أب. وقوله سبحانه وتعالى البينات، هذه صفة لموصوف محذوف، تقديره الآيات البينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ هل هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أو أنها الإنجيل، أو أنها هذا وهذا؟ كلاهما، هذا وهذا. فالإنجيل بينات، وكذلك الآيات المحسوسة الحسية اللي هي المعجزات هي أيضا بينات، مثل هي الموت إخراجهم من القبور، أبراء الأكمة والأبرص، نعم، يخلق من الطين حكاية الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي القراءة الثانية فيكون طائرا بإذن الله، يعني يطير بالفعل. كل هذه من الآيات التي أوتيها عيسى بن مريم، ولهذا قال آتيناه البينات، يعني الآيات البينات التي تبين الظاهرات التي تدل على أنه نبي، لأن مثل ما جاء به لا يمكن أن يقدر عليه البشر. وقد ذكر أهل العلم أنه في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء عظيما، لكن الأطباء مهما ارتقوا لا يمكن أن يبرئوا الأكمة والأبرص ولا أن يحيوا الموت، بل ولا يمكن أن يبقوا حياة من حضره الموت، نعم، فضلا عن أن يردوا إليه روحه بعد موته. طيب، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس، أيدناه قويناه، كقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي قويناهم عليهم، وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيد بمعنى القوة، كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فمعنى أيدناه قويناه. وقوله بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي بالروح المقدس، بالروح المقدس، والقدس والقدس بمعنى الطاهر. ما المراد بروح القدس؟ اختلف في ذلك المفسرون، فقيل إن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة، نعم، ما تحدرت من صلب ذكر ولا خرجت من رحم طامه، يعني حائض، فهو مطهر. يكون هذا أيدنا بروح القدس، أي قويناه بكونه جاء بدون أب، هذا قول. والقول الثاني إن المراد بروح القدس أي بالإنجيل، لأن الوحي روح، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. وقيل المراد بروح القدس روحه مضافة إلى الله، يعني كقوله ونفخنا فيها من روحنا، يعني بروح الله، فعليه ما تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الموصوف إلى صفته، بل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، هذا هو الكلام. والقول الرابع أن المراد بروح القدس جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يهجر المشركين اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل. وهذا أصح الأقوال، أن المراد بروح القدس أنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام، يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقنه الحجة على أعدائه. فصارت الأقوال أربعة. أحدها أن أولا أن روح القدس أي الروح التي مضافة إلى الله، الروح المضافة إلى الله، وعلى هذا القول تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق، والله تبارك وتعالى قدس وقدوس، الملك القدوس. نعم. ثانيا المراد في روح القدس الإنجيل، لأن الوحي روح. وثالثا المراد بروح القدس روحه هو المقدسة، فليست من باب إضافة، هي روح، يعني هي روح، لكنها ليس الفرق بينه وبين القول الأول هنا إنهم يجعلون القول الأول يجعلون القدس الله، وهؤلاء يجعلون القدس نفس الروح. نعم. القول الرابع أصحها أنه جبريل، ووجه ذلك وجه ترجيحنا له أننا إذا قلنا أيدناه بروح القدس سواء قلنا الروح المقدسة أو روح الله فإنه لا وجه لذلك لكونه مؤيدا بها، لأن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا، والتأييد بالشيء يكون الشيء مقارنا له، مقارنا له في وقت التأييد. وأما القول بأنه الإنجيل يعني أيد بالإنجيل فيضعفه قوله تعالى اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. في سمعنا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مع قوله أيدتك بالإنجيل يكون هذا شبه تكرار، يكون شبه تكرار. والقرآن إذا أمكن أن يجعل الكلام تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا، حتى القرآن وغيره إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا كل جملة لا معنى مستقل أو تأكيدا كل جملة بمعنى الجملة الأخرى فالأولى أن يكون تأسيسا. وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير، أن المراد بروح القدس من جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا بين الله أنه آتى موسى الكتاب وآتى عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس وجاءت الرسل متتابعة، فماذا كان حال بني إسرائيل مع هؤلاء الرسل المؤيدين؟ الجواب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أفكلما، كلما أداة تكرار هي شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار، شرطية تفيد التكرار. وعلي نقول إن هؤلاء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح، أفكلما جاءكم رسول منين؟
من الله سبحانه.
رسول من الله بما أي بشرع لا تهوى لا تريد أنفسكم استكبرتم، هذا جواب الشر، جاء فعل الشر واستكبرتم جواب الشر. وفي قوله أفكلما جاءكم استكبرتم دليل على أنهم يبادرون الرسل بأي شيء؟ بالاستكبار، ما تأنوا، كل ما جاءهم استكبروا على طول، لأن هذا نتيجة ترتب الشرط الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيبا للشرط، كلما وجد الشرط وجد الجزاء فورا. إذن كلما جاء هؤلاء بني الإسرائيليين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا. إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم، مفهوم الآية أنهم لا يستكبرون، ولكن لا لأنهم قبلوه، لا لا، ولكن لم يقبلوه لأنه رسول، بل لأنه تهواه أنفسهم. فإذا هؤلاء ما عبدوا الله بهداهم ولكن بهواهم، والعابد لله سبحانه وتعالى بهواه ليس بعابد، بل إن العابد لله حقا هو الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى. نعم. ولا فرق بين في العبادة بين أن تكون عقيدة أو قولا أو عملا، فهمتم؟ لا فرق. فالإنسان اللي ما يقبل من العقيدة إلا ما دله عليه عقله كما يزعم، هل يكون مؤمنا حقا؟ لا، بل هو مستكبر. اللي يقول مثلا ما أؤمن بهذه الصفة لله لأن عقلي ما يقبله، العقل ينكر هذا الشيء. نقول إذا ما آمنت بالكتاب، آمنت بالعقل، عقلك، ومعلوم أن كل عقل يخالف القرآن والسنة فهو عقل فاسد. ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين للكتاب والسنة بأنهم لا يعقلون، بأنهم لا يعقلون. كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل وهو يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر عقلا، وهذا حق، لأن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، النقل الصحيح يوافق العقل الصريح يعني الخالص اللي ما فيه شبهات أو شهوات. إذا نقول هؤلاء الجماعة بنو إسرائيل إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم ما استكبروا عن قبوله، ولكن هل هذا دليل على أنهم مؤمنون بالنبي لأنه نبي؟
لا،
إنما آمنوا بما يطابق أهواءهم. هل في هذه الأمة من يشبههم في هذه الناحية؟ نعم، في كثير، في كثير من يشبههم في العقيديات وفي العمليات. نعم، كثير من الناس يتحيلون ويؤولون في العقيدة، في الأسماء والصفات كما مر علينا كثيرا. نعم، وفيه من يتحيل بالعمليات، يحرم الله الشيء مثلا ثم يتحيلون عليه بتحليله، أو يحرفون النصوص من أجل هذا. وإذا جاءهم أمر يطابق أهواءهم يرتاحون له وتنشرح به صدورهم، وإذا جاء أمر لا يهوى أهواءهم، لا يوافق أهواءهم والعياذ بالله يضيقون به. وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكفي أن لا يكون فيك حرج، بعد لا بد من ثلاثة أمور: تحكيم، والثاني انشراح وأن لا يكون حرج، والثالث انقياد تام ويسلموا تسليما. إذا فقد واحد من هذه الأمور الثلاثة فإن الإيمان ناقص وقد يزول بالكلية. هؤلاء في هذه الأمة من يشابههم كثيرا في العقيديات قلت، وفي العملي وفي العمليات.
مقابل.
نعم،
مقابلها.
وش قصدك في مقابلها؟
يعني استكبرت.
هو الجواب كلما جاءهم استكبروا.
لا، قصدي اللي بعد الاستفهام.
نعم، هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويين فيها قولا. نعم، إما أن الهمزة معطوفة، الهمزة داخلة على أول جملة وتكون الجملة التي دخلتها الهمزة محذوفة تقدر بما يناسب المقام، أو أن الهمزة في أثناء الجملة والفاء عاطفة لكنها مزحلقة عن مكانه وأصله فأكلما جاءكم. وقلنا لكم إن هذا أسهل، لأن الأول في الحقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير الشيء المناسب. وقوله تعالى ففريقا كذبتم، طيب استكبرتم، ما معنى استكبر؟ أي سلك طريق الكبرياء، سلك طريق الكبرياء والعلو والترفع على ما جاءت به الرسل. وهذا أحد قسمي الكفر، لأنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئين، هما الجحد والاستكبار. لو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدته يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحد وإما الاستكبار، لكنه أنواع وأفراد، إنما ما يخرج عن هذين الأمرين. فاستكبرتم، وش معنى استكبرتم؟ سلكتم طريق الكبرياء والعلو والترفع عن ما جاءت به هؤلاء الرسل. نعم لا، كيف الجحد استكبار والتكذيب أيضا، وكذلك أيضا الترك. اي نعم نعم، يدري حوار شيئين، اما تكذيب واما استكبار. فالتكذيب واضح ان يقول هذا كذب، وهذا غالبا يكون في الاخبار، والاستكبار يكون في الاعمال، وقال مثلا افعل ولكنه لا يفعل، ويصدق بان هذا واجب وانه جاء به الشرع ولكنه يستكبر عنه ما يفعله. نعم الاستهزاء ما يخرج عن هذا الامرين، إما أنه مكذب، والغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، الغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، لأن المستهزئ بالشيء مستصغر له ومحتقر له. نعم.
أقول الجحد والاستكبار.
الجحد هو التكذيب.
حقيقة أنه استكبار.
إيه لا، مو باستكبار، نريد بالاستكبار معناه مع التصديق. الاستكبار أن الإنسان يصدق ولكنه لا يفعل، والتكذيب أن يقول ليس بصحيح، هذا ما نقبل، ليس بصحيح، ما ينقال. فيقول استكبرتم ففريقا كذبتم، فريقا طائفة، فريقا طائفة. ونصب على أنه مفعول مقدم لإيش؟ لكذبتم. نعم، مفعول مقدم لكذبتم. وفريقا تقولون يعني، وطائفة أخرى تقتلونها، وقدم أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون، مفعول مقدم لتقتلون. طيب، نحن قرأنا من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق التأخير وش يفيد؟ يفيد الحصر. وهنا في التقسيم فريق وفريق، وهذا ينافي الحصر، لأن الفريق معناه إذا كان يقابل الآخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر، لكننا نقول في الحقيقة أن فيه انحصار هنا بالنسبة للطرفين، يعني معناه انحصر منهاج هؤلاء بالنسبة للرسل في فريقين، إما مقتولون وإما مكذبون. منهم من يكذبونهم تكذيبا ولكن ما يتعرض لهم بقتل، ومنهم من يقتلونهم أيضا مع التكذيب يقتلونه. وهنا قال كذبتم وقال تقتلون، فعل مضارع وذاك فعل ماضي. أما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر، لأنه وقع منهم التكذيب، قل لا. وأما الإتيان بفعل المضارع بالنسبة للقتل، بالنسبة للقتل فهو أولا مراعاة لفواصل الآيات، لأنه لو قالوا فريق من قتلتم ما تناسبت مع التي قبلها والتي بعدها. ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة، وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسم الذي وضعوه له في خيبر، فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتأثر منه حتى إنه في مرض موته قال: ما زالت أكلة خيبر تعودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب أنهم تسببوا في قتله. وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت في التعبير بالمضارع في القتل، المضارع في القتل، وإن كان قد يرد عليه بأنه أيضا التكذيب استمر حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلماذا لم يقل ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون؟ نعم يرد على هذا، ولكننا نقول إن ملاحظة فواصل الآيات عندنا أقوى، ولهذا لو كان إن المقصود به ملاحظة استمرار قتلهم الأنبياء لكان أيضا يراعى في ذلك استمرار تكذيبهم، يعني مكذب الرسول علانية واضح، حتى إنهم في قصة إسلام عبد الله بن سلام لما شهد للرسول بالحق وكانوا بالأول يقولون إنه خيرنا وابن خيرنا، لما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وش قالوا؟ قالوا شرنا وابن شرنا، نعم أثنوا عليه شرا. في هذا ما يعني توبيخ ولوم بني إسرائيل على وبيان منهاجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة لمن جاء بالشرائع، ففي الشرائع لا يقبلون إلا ما جاء ما وافق أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع انقسموا إلى قسمين في من جاءهم بما لا تهوى أنفسهم، فريقا يكذبون وفريقا يقتلون. نعم
حتى يقتلون.
نعم
شو عندي في المعنى الكذب حاصل،
نعم.
حصل منهم يعني لا شك،
نعم.
والتقتيل يحاولون يقتلون فقد يعني يكونوا في حالة استمرار،
والكذب والقتل ما حصل
حصل
بعض لا كله فيما 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 لأن الله يقول يقتل الأنبياء بغير حق في آيات كثيرة،
لكن التكذيب حاصل لا شك،
إيه وهذا والقتل حاصل،
لا قصدي إن هذا كله حاصل هذا بعضه
ما يظهر منه، ليظهر أنهم يقتلون وأنهم كل من أرادوا قتله قتلوا كما أنهم يكذبون. نعم
الحديث مع الآية
كان هو
إلى
الناس والله يعصمك من الناس حال التبليغ، يعني معنى بلغ وأنت في حال تبليغ أنت معصوم، ولهذا ما أحد اعتدى عليه في حال في حال تبليغ فقتله أبدا.
قلت إن يعني يشكل على هذا قوله كذبتم،
نعم
لا تقتلون،
إيه
يعني قال إن كذب صار صفة لازمة اللحم فلا يحتاج يعني إذا مستمر،
أما لو كان بالجملة الإسمية صح هذا التوجيه لأن الجملة الإسمية تفيد الاستمرار، أما الجملة الفعلية فلا، حتى أنهم قالوا أن الفعل المضارع جملة الفعل المضارع تدل على الحدوث الاستمرار
لكن الماضي ما يكون أهون من المضارع،
ما هو بظاهر ما يظهر له ما يظهر له حتى، ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن مراعاة فواصل الآيات هو أقوى شيء، مراعاة لفظية تكون. نعم هنا لا لا سمهم إياه يقولون إن كنت نبيا فإنه لا يضرك هكذا قال، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، فما ضره حتى أتم الله تعالى ما أراد من دعوته. وقالوا قلوبنا غلف، صلى الله عليه وسلم هذه الحجة الفاسدة قالوا من بنو إسرائيل. قلوبنا غلف جمع أغلف، والأغلف معناه الذي عليه الغلاف، يعني مغلفة، ما يصل إليها ما تدعون ما يدعون إليه هؤلاء الرسل. كقول بعض الناس والله ما هدانا الله، أصلا ما هدانا الله أفعل كذا، نعم، وهذا كذب، فإن الله يقول هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا الذي على الله، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فالذي على الله سبحانه وتعالى أتم، بقي ما عليك أنت. هؤلاء يقولون قلوبنا غلف، غلف قلت جمع أغلف، وهو الذي غلف عليه بشيء بغلاف يمنع من وصول الأمور إليه. يقولون بهذا اعتذارا منهم عن أنفسهم في قبول الحق، يعني يعتذرون عن قبوله بأن قلوبهم غلف. هل هذا صحيح؟
لا.
لو رجعوا إلى فطرتهم ما كانت القلوب غلفا، ولكن حصل ما صار سببا للغلاف على القلوب وهو الكفر، ولهذا قال بل، وبل هنا للإضراب الإبطالي ليس للإضراب الانتقالي، الإضراب الإبطالي. وتعرفون أن الإضراب ينقسم إلى قسمين، إضراب انتقالي لا يلزم منه بطلان ما أضرب عنه، وإضراب إبطالي يلزم عنه إبطال ما أضرب عنه. فهمتم؟ تقول ضربت زيدا بل عمرا، هذا إيش؟ هذا إبطالي، يعني أنك أبطلت الأول وجعلت الحكم للثاني. وقال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هذا انتقال، يعني أن أحوالهم تنقلت، بعد علمهم في الآخرة ثم حصل لهم الشك ثم العمى والعياذ بالله. هنا إبطال، إضراب إبطالي، أبطل الله ما ادعوه وبين السبب الحقيقي وهو لعنة الله إياهم والعياذ بالله، بل لعنهم الله، لعنهم بمعنى طردهم وأبعدهم عن رحمته، فاللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولكن هذا اللعن ظلم أو بسبب من عند أنفسهم، وهو بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم، والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم لعنوا فطبع على قلوبهم، كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذين إذا قرئ عليهم القرآن قالوا هذا أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لماذا يقول عن هذه الآيات العظيمة المؤثرة المثيرة لماذا يقول عنها أساطير الأولين؟ لأنه غلف على قلبه، ولهذا عقبها بقوله كلا ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم يصلوا إلى الحق. وقد قلنا كثيرا إن الإنسان إذا قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب، لأن القلب إذا وصل إليه القرآن لا بد أن يؤثر فيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا لو نزل وصل القرآن إلى القلب لا بد أن يؤثر فيه. فإذا لم يتأثر الإنسان بقراءة القرآن فإنه دليل على أن هناك حائلا حال بين وصول القرآن إلى قلبه، أو حال دون وصول القرآن إلى قلبه، وهي الذنوب، فليستعين بالله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب لعل الله تعالى يزيل عنه هذا الأثر. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا. طيب بكفرهم، كفر مصدر مضاف إلى إيش؟
إلى مفعول،
إلى فاعل،
إلى فاعله، مضاف إلى فاعل لأنهم كافرون. قال فقليلا ما يؤمنون،
البال
السببية يقول نعم فقليلا ما يؤمنون. انتبهوا للآية هذه، قليلا ما يؤمنون، فيها إشكال هنا، لأن قوله بكفرهم ثم قال قليلا ما يؤمنون يقتضي أنهم ما كفروا كفرا مخرجا عن الملة، لأنه قليلا ما يؤمنون معناه وفيهم إيمان، فيهم إيمان لكنه قليل. فاختلف العلماء في تخريج هذه الآية، منهم من قال إن القلة يعود على الفاعل لا على الإيمان، يعود على الفاعل لا على الإيمان. ما معنى يعود على الفاعل؟ يعني قليلا المؤمن منهم، قليلا المؤمن منهم، فهمتم؟ ومنهم من قال إن القلة تعود إلى الإيمان، لكن العرب يطلقون القليل ويريدون به العدم. نعم، تقول قل ما رأيته قط، هكذا التعبير العربي، ومعنى قل ما رأيته قط أي ما رأيته أبدا، ما رأيته أبدا. فقليلا هنا أي عدما إيمانهم، فيرون أن القلة بمعنى العدم. القول الثالث في المسألة، وعلى هذين القولين، وعلى هذين القولين فما زائدة، زائدة لتأكيد القلة. نعم، لأن المعنى فيؤمنون قليلا، فيؤمنون قليلا، سواء قلنا يعود على الإمام أو يعود على المؤمن على الفاعل. وبعضهم يقول إنما ليست زائدة بل هي نافية، نافية، والتقدير فما يؤمنون قليلا قالوا، وهو أيضا على تقدير محذوف أي ولا كثيرا، كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني فما يؤمنون قليلا ولا كثيرا، يعني لأنه إذا فقد منهم قليل فالكثير من باب أولى، فهم لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي، فقلوبهم غلف ما يصل إليها الخير. وهذا أقرب من الناحية المعنوية، هذا لأنه ما يترتب عليه إشكال بالنسبة للقلة، لكنه مشكل بالنسبة للقواعد اللغة العربية، لأنه من المعلوم المقرر في اللغة العربية أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبله، وهنا عمل ما بعدها فيما قبله، عمل ما بعدها فيما قبله. هذا القائل يقول من قال لكم إنما النافية ما يعمل ما بعدها فيما قبله؟ عندكم في هذا نص من القرآن، نص من السنة، وش الجواب؟ لا، لكننا ما رأينا أنه عمل ما بعدها فيما قبلها، فيقول هو أنا رأيت هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، مدام منه ما جاء نص يقول ترى ما النافي ما يعمل اللي بعده فيما قبلها، فإني أقول هذه الآية تدل على أن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها ولا مانع من هذا. ثم إني بقول هذا أزيل إشكالين، الإشكال الأول أتخلص من أن أقول إنما زائدة أولا، يعني لك بيضطرون إلى إنما زائدة، والثاني إني أتخلص من الإشكال الوارد على كلمة قليلا، قليلا، لأن الحقيقة الأمر أن القلة عندما نقرأ الآية تعود إلى من؟ إلى الإيمان ولا إلى الفاعل؟ ما يؤمنون هي إلى الواو ولا إلى الفعل اللي هو الإيمان؟ حقيقة الأمر أنها تعود إلى الإيمان، مع أن هؤلاء ليس عندهم إيمان قليل ولا كثير. فأنا بسلوكي هذا المسلك أكون قد تخلصت من هذين الإشكالين، وتبقى القلة على ما هي عليه، والمعنى فلا يؤمنون قليلا وإذا عدم القليل منهم عدم الكثير. على كل حال، هذه الآية احتج هؤلاء على عدم إيمانهم بأن قلوبهم غلف، فبين الله عز وجل أنها ليست غلفة، وأن الذي جعلها غلفة هي كفرهم، لعنهم الله وطردهم أبدا من رحمته بسبب كفرهم، فلهذا لا يصل الإيمان إلى قلوبهم. أما القلوب من حيث هي قلوب فإنها منفتحة تتفتح للإيمان، لأن الفطرة جبل عليها كل الخلق، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم، والله أنا عندي هذا الوجه أقرب، الأخير هو أقرب. من قالك؟
يكون تعمل
نعم، نقول إذا دلت الذي عنه يعمل. تقول زيدا ما ضربت، وش المانع إني ما ضربت زيدا؟ ولما جاء نعم.
إذا كان الفاعل، إذا كان القليل الفاعل، ما تكون ناس موصول فأكون زيدا
فقليلا. لا يشكل علينا أن سنتكون فقليل، يعني فالذين يؤمنون قليل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إلى آخر. هذه والعياذ بالله خاتمة المطاف، كل الرسل السابقين يكذبونهم ولا يقبلون ما جاءوا به. فجاءهم كتاب من عند الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله، وين جواب ولما؟ كفروا به هذا الجواب. لما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن، نعم، ونكره هنا للتعظيم، كتاب، وأكد تعظيمه بقوله من عند الله، من عند الله. لكن ما هو الدليل بأنه من عند الله إذا قالوا هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عنده، شهد له بنصره إياه، بنصره إياه. الرسول يقول هذا القرآن من عند الله وأنا أجاهدكم به وعليه وأنتصر عليكم. لو كان من عند غير الله هل ينتصر به؟ ما يستطيع، ما ينتصر به. لو انتصر به لكان معناه أن الله ينصر الباطل، وهذا منافي لحكمة الله. إذن هو من عند الله بشهادة الله له، كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، نعم، والملائكة يشهدون إلى آخره. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، شهادة قولية وشهادة فعلية. وقوله من عند الله أضافه إلى عند الله لأنه كلامه كما سيأتينا إن شاء الله في فوائد الآية. وقوله مصدق لما معهم، مصدق سبق لنا أن قلنا إن معنى تصديق القرآن لما سبقه له وجهان، هما
تصديق القرآن
لما سبق،
نعم، إنه من عند الله،
يصدق ما سبق،
نعم.
ذكرنا من الوجهين،
نعم. أول شيء إنه من عند الله،
لا
الوجه الأولاني إن
أخبار القبل والبعد.
شلون؟
يعني أخبار في السابق وفي
الآخر. نعم السلام.
لأنه موافق في الأصول، أصول الشرائع.
لا لا، قلنا مصدق يعني أنه حكم بصدقه، قال إنها صدق، آمن رسوله بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو يقول عن التوراة إنها حق، وعن الإنجيل إنه حق، وعن الزبور إنه حق. نعم، فهو يصدقها كما لو أخبرني مخبر وقلت صدقت، أكون مصدقا له، أكون مصدقا له. الوجه الثاني من تصديقه لها أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، يعني هي أخبرت فجاء مصدقا له، جاء مطابقا لما أخبرت به. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فجاء هذا الكتاب مصدقا لهذه البشارة، فهذا معنى كونه مصدقا لما سبق، أنه يقول إنها صادقة وأنه جاء مطابقا لما أخبرت به. وقول لما معهم منين؟ من التوراة والإنجيل. وهذا واضح بأن التوراة أخبرت بالرسول عليه الصلاة والسلام، أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره. وقول لما وكانوا من قبل، أي من قبل أن يجيئهم، وهنا من قبل. ليش مضمومه من حرف جر؟ لأنها مبنية. وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وتحت وما أشبهها إن لها أربع حالات، منها البناء على الضم إذا حذف المضاف إليه، لا ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه حين تكون مبنية على الضم، أي جاء وكانوا من قبل أن يأتيهم هذا يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون بمعنى أنهم يستنصرون ويقولون سيكون لنا الفتح عليكم، يعني النصر عليكم. وقول الذين كفروا منين؟ من المشركين اللي هم الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا على الكفر ما هم أهل الكتاب كما هو معروف. فكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنتبعه وسننتصر عليكم، يستفتحون. لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا والعياذ بالله، جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكنهم كفروا به.
اللي قبله الشيخ، اللي قبله من الدرس اللي قبله ما أخذنا الآية اللي قبله
هناك من يسروا الآن؟
إيه يسروا
ولك اللي يسروا حاجين دراخوا فلا يخص عنهم عذاب ولا عنهم.
إنما يريدون بذلك الحياة الدنيا، لأن الإشارة في قول أولئك على من سبق ذكرهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الفائدة الثانية من هذه الآية أن الدنيا والآخرة ضرتان، بمعنى أن من أراد إحداهما كاملة أضر بالأخرى، ولكن أما من أراد الدنيا فلا شك أنه يضر بالآخرة، وأما من أراد الآخرة فإنه لا يفوته شيء من الدنيا، بقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
ما كان بركي.
نعم
ما كان بركي.
إلا إذا أراد الإنسان إحداهما كاملة، وخصوصا الدنيا إذا أرادها أضرت بالآخرة. بالعكس لا تضره إذا قلنا بأن قوله نزيد له في حرثه
يعني نؤتيه من الدنيا أيضا. وفي أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على الآخرة وجعلها بديلا عنها لقوله فلا يخفف عنهم العذاب. الفائدة الرابعة أن هؤلاء لا ليس لهم ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله، لا آلهتهم ولا زعماؤهم، بل إنهم هم يلعنون زعماءهم يوم القيامة. وقالوا ربنا إنا أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكذلك زعماؤهم يتبرعون منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآية الثالثة كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى لقوله ولقد آتينا موسى الكتاب، ويستفاد منه تأكيد الخبر ذي الشأن وإن لم ينكر المخاطب لقوله ولقد آتينا، فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات مع أنها لم يخاطب بها من ينكر. نعم. وقد مر علينا أن تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع. أولا إذا خوطب به المنكر، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد وجوبا. وإذا خوطب به المتردد، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد استحسانا. والثالث إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد، حتى لو خاطبت به إنسانا ابتداء وهو من ذوات الأمور الهامة، لأنه يحسن توكيده. الفائدة الثانية الفائدة التي تتلوها ثالثة أن من بعد موسى من الرسل تبع له من بني إسرائيل لقوله وقفينا من بعده بالرسل. ويشهد لذلك قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار. الفائدة التالية ثبوت نبوة عيسى لقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات. الفائدة التالية أن من لا أب له شرعا ينسب إلى أمه كمن لا أب له قدرا. أولا عيسى بن مريم لا أب له قدرا كونا ليس له أب. من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إلى أمه، مثل ولد الزنا والعياذ بالله. وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عصبته وليس عصبته عصبة أمه، لأن العلماء اختلفوا في من ليس له أب شرعي، هل إن أمه تأخذ نصيبها من الإرث والباقي لعصبتها، أو أنها تأخذ نصيبها من الإرث فرضا والباقي تعصيبا، لأنها هي أب أم، هي أم أب. وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح، لأن عصبتها يدلون بها، عصبتها يدلون بها، فكيف يكون هم عصبة وهي ليست عصبة؟ ولهذا ما يوجد عاصب يدلي بذي فرض بصاحب فرض.
كل العصبة يدلون بالعصبة، وقد يدل العاصب وقد يدل يعني صاحب الفرض بصاحب الفرض، مثل الإخوة من الأم يدلون بالأم وهم أصحاب فروض، ويدلي صاحب الفرض بالعاصب كبنت الابن تدلي بالابن وهي صاحبة فرض، أما أن يدلي عاصب بصاحب فرض فهذا لا يمكن. ولذلك الصحيح أنه أي أن عصبة من ليس له أب شرعي هي أمه أولا ثم عصباتها. نعم
الأولى رجل من
ذكر. نعم ما هم بالاتفاق أنهم مقيد، لكن خصوا بالذكورة لأن الغالب أنهم هم الذكور، وإلا فالأخوات الشقيقات مع البنات عصبة بالاتفاق وليس ذكورا. وقد جاء في حديث السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. نعم
ما معنى لا ولد لعنه؟
ها؟
ولد لا عنف
له. ها؟
الأخير اللي ذكرته.
إيه وولدها الذي لا عنف عليه.
نعم.
معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله.
نعم.
لأنها زنت وأن ولدها ليس منه.
نعم.
وحصل اللعان المعروف في سورة النور، فإن الولد يكون لأمه وليس لأبيه. طيب فيها أيضا الفائدة التالية. أن عيسى بن مريم أعطاه الله آيات بينات كونية وشرعية، وآياته الكونية أظهر من آياته الشرعية، لأنه أعطي آيات إحياء الموتى وإخراجهم من القبور وإبرار الأكمة والأبرص، وأنه يصنع أو يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله. نعم. وكذلك أيضا يخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، وهو آيات بينات كثيرة لعيسى بن مريم. قالوا وإن الحكمة لأن الطب في وقته عليه الصلاة والسلام رقى كثيرا الطب، فأتى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بمثلها. الفائدة التالية أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل، وأيدناه بروح القدس. الفائدة التالية أيضا أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اللهم أيده بروح القدس. الفائدة التالية بيان عتو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الفائدة التالية أيضا أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه في بني إسرائيل، فإذا استكبر عن الحق سواء تحيل على ذلك بالتحريف أو أقر بأنه هذا الحق ولكن استكبر عنه فإنه مشابه لبني إسرائيل. ونحن نعرف أن الخارجين عن الحق ينقسمون إلى قسمين: قسم يقر به وينكره صراحة ويعترف بأنه عاصي، فهذا أمره واضح وسبيله على ما مشى عليه. قسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه، وهذا الأخير أشد من الأول، أشد على الإسلام من الأول، لأنه يغتر به الناس. ومثال ذلك دعا بعض الدول العربية إلى الاشتراكية
دعوا إلى الاشتراكية وأجلبوا وأطنبوا فيها، وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشابهات فيحرفونها بإثبات ما ذهبوا إليه. نعم، يقول الله، قالوا إن الله يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ نعم، فأنتم فيه سواء، فأنتم فيه سواء، فهذا اشتراك. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. أيضا من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يمكن تأجر الأراضي، لازم نأخذ الفدادين من هؤلاء الناس. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على من يتأمنهم؟ هنا الحاصل أنهم هؤلاء، نقول إن هذا نوع من الاستكبار، ولكنه استكبار بخداع، وهو أشد من الأول. إذن كل من سلك هذا المسلك من هذه الأمة فهو مشابه لليهود.
الأول جحود الشيخ الاستكبار.
نعم. لا،
استكبار. الأول استكبار.
أيهم؟
الأول.
إيه، الأول استكبار. الأول استكبار. وهذا أيضا مستكبر لكنه متحير عن النصوص. طيب، عند بعض الناس يستكبر عن الحق لأنه يخالف هوى نفسه، وبعض الناس يستكبر عن الحق لأنه أتى ممن يعتقد أنه دونه، فيقول أنت تعلم وش أنت نرى، أنت رضيع منك طالع. نعم،
عنيزة تعلم مرضى.
ها؟
عنيزة تعلم مرضى،
وعنيزة تعلم مرضى، وش الدين الجديد وما أشبه ذلك. هذا من الاستكبار عن الحق. ولذلك الواجب أن الإنسان ما يتبع، ما يقيس الحق بقائله، وإنما يقيس الحق بدليل. إذا كان عنده دليل الحمد لله، هذا هو الذي يريد الإنسان. الفائدة التالية بيان أن بني إسرائيل انقسموا في هؤلاء الذين جاءوا بما لا تهوى أنفسهم، انقسموا إلى فريق، إلى قسمين: قسم كذبوه، وقسم آخر قتلوهم. فمن الذي يكذبون ويقتلون؟ إذا كان فيما يبدو، والله أعلم، إذا كان للإنسان دعوة قوية مؤثرة استراحوا منه بالقتل، وإذا كان الأمر أقل اكتفوا بالتكذيب، لأنهم إذا كذبوهم نفر الناس منه. هذا أيضا موجود في هذه الأمة، فإنهم إذا رأوا الداعية القوي الذي لا يمكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق، لو قالوا للناس هذا رجل مو على حق من طيعينه، ماذا يصنعون؟ يقتلونه، يدبرون له إما تحيلا أو صراحة يحاكمونه وبالمشانق. فإذا من سلك هذا السبيل من هذه الأمة فهو مشابه لليهود، وبه يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يستفاد من هذه الآية بيان، يستفاد منها أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة، فقالوا قلوبنا غلف. نعم، وش معنى غلف؟ مغلقة، مغلفة، ما يصل إليها قولك. الفائدة الثانية أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم. يقول بعض الناس الآن عندما تأمره بالمعروف يقول: والله ما هدانا الله، والعياذ بالله، وما هدانا الله. هذا مثل الذين قالوا قلوبنا غلف. ومثل من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا محيص. فالمهم إنه يوجد ناس ودائما نسمع إنه إذا نصحوا أولادهم أو المرأة مثل نصحت زوجها أو ما أشبه ذلك قالنا والله ما هدنا الله ما هدنا الله والعياذ بالله. نعم والمدخنين نعم المدخنين صحيح. المهم إنه هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غلف. ثالثا أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء لقوله بل لعنهم الله. وهذا الإبطال هذا الإضراب للإبطال يعني ليست القلوب غلفاء ما تقبل الحق لكن هناك شيء آخر هو الذي منع وصول الحق وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم لعن الله إياهم بسبب كفرهم. ففي دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق ولكن يوجد لها موانع. الفائدة التالية بيان أن الأسباب مهما قويت إذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا قل لا. فالقلوب وإن كانت مقصورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع والعياذ بالله ما تمكنت من الهدى. وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل بقوله فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون. وأظن تقدم لنا أن فيها خلاف للمفسرين والمعربين بقوله فقليلا ما يؤمنون. طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان كل بالنسبة للكمية فيها قولا أيضا فمنهم من يقولنا بالنسبة للكمية يعني قليلا من آمن ومنهم من يقول إنها بالنسبة للكيفية وأن معناها ما يؤمنون قليلا يعني ولا كثير. فالإيمان معدوم فالإيمان معدوم إذا كمان عندهم إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم.
شيخ
نعم
اللعن مفايدة
إيه نعم إثبات الأسباب تقوله بل لعنهم الله بكفرهم هذا تريد؟
لا اللعن جواز اللعن إنه لعنوا بسبب
لا هذا خبر خبر هذا خبر لعنوا بكفرهم هذا ما في شيء
يعني يخرج من خبر فائدة
وهي
من تفر فيه السبب اللعن يلعن
لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله هنا لكن ما يجوز ندعو عليه باللعنة لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أما نعم لو مات على الكفر فيجوز لعنة أو بشخص هنا أو نقول أما اللعنة على العموم مثل لعنة الله على الكافرين ما فيها بس. طيب المهم فيها إثبات الأسباب وهذا مهم بل لعنهم الله بكفرهم. وبناء على هذه الفائدة نبطل قول الجهمية الذين ينكرون الأسباب. أولا ما مر علينا في التوحيد أن الجهمية ينكرون الأسباب ويقولون إن أفعال الله ليست لحكمة بل هي لمجرد المشيئة. وأن الأشعرية تحذلقوا وقالوا نحن لا نثبت الأسباب نعم كما يثبتها القدرية ولا ننكرها كما ننكرها الجهمية ولكننا نقول إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها نعم هم يقولون ما ننكر الأسباب لكن السبب ما يكون به الشيء، يكون عنده الشيء. فإذا كسرت القارورة بالحجر وضرب الحجر واصطدم بها فهي لم تنكسر بالحجر، لكن انكسرت عند الحجر. نعم. وكذلك أيضا لو ذبحت الشاة وماتت، يقول ما ماتت بالذبح ولكن عند الذبح. وهكذا من الكلام الخرافي بالحقيقة، كلام غير معقول. نعم. الأشعرية
ويدعون راجحة العقول.
إيه نعم. طيب، المهم أن في هذه الآية أثبتنا الأسباب، وهو أمر فطري حتى لو ترك الإنسان، بل البهيمة تعرف السبب. أليست تطلب الماء عند العطش وتطلب العلف عند الجوع وتستكن من الحر ومن البرد؟ تدري مثلا أن دخولها في هذه المغارة ينجيها من المطر أو من البرد أو من الشمس؟ تدري أن ذهابها إلى الماء وتشرب ينقذها من الهلاك؟ وهكذا. فإثبات الأسباب في الحقيقة أمر فطري فطر عليه، حتى البهائم فطرت عليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذا مبتدأ الدرس.
لا، قرناها إلى ما لعنة الله.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن من عند الله بقوله كتاب من عند الله. ثانيا أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة لقوله من عند الله. ومعلوم أن الكلام ليس جسما يقوم بنفسه حتى نقول إنه مخلوق. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هؤلاء من؟
الملائكة.
هل يمكن أن نقول الملائكة صفة من صفات الله لأن الله أضافهم إلى عنده؟ لا، لأنها أعيان قائمة بنفسها. لكن كتاب من عند الله، الكتاب بمعنى المكتوب وهو الكلام المكتوب، ما يمكن أن يستقل بنفسه، فهو كلام الله عز وجل. طيب، هل القرآن كلام الله لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى. من الذين قالوا إنه معنى لا لفظا؟
الأشاعرة.
الجهمية والمعتزلة يقولون هو كلام الله لفظا ومعنى، لكنه مخلوق مثل باقي المخلوقات. وأهل السنة والجماعة يقولون كلام الله لفظا ومعنى وهو غير مخلوق، بل هو صفة من صفات الله. الفائدة التالية وهي الثالثة أظن، عن التنويه بفضل القرآن بقوله مصدق لما معهم ولقول من عند الله، لكن هذا معلوم أن ما كان صفة الله فهو كامل، لكن قوله مصدق لما معهم هذا تنويه بفضله، وأنه ما أتى بشيء يكذب من سبقه من الكتب. الفائدة التالية أن هؤلاء اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث لقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، بمعنى يطلبون النصر أو يقولون به. نعم. فهم قبل نزول القرآن، قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون للعرب إنه سيبعث نبي وينزل بكتاب وننتصر به عليكم. ولما جاء الأمر لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. شوف، قال ما عرفوا ولم يقل ما علموا، لأن المعرفة أخص من العلم، لأنها كما قالوا انكشاف بعد لبس. وبعد ما أنهم تحينوا الأمر وترقبوه جاءهم ما عرفوا، معرفة عينية كما يعرفون أبناءهم. طيب، وفي أيضا الفائدة التالية أن اليهود عليهم لعائن الله ما 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 خضعوا للحق، حتى الذي يقرون به ما خضعوا له لأنهم كفروا به، فيدل على عتوهم وعنادهم. الفائدة التالية أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه بقوله فلعنة الله على الكافرين، واللعنة مطى علينا أنها هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ونبدأ الآن بدرس الليلة. نعم.
بعض العلماء المفسرين استدلوا، ولكن الكافر استدلوا بجواز زعم معين.
نعم.
آية البقرة.
نعم.
أين أتى الله من الناس أجمعين؟
نعم.
بحديث أتى العلم فإنه يحب الله ورسوله.
نعم.
قالوا منعهم عن لعنة لأنه يحب الله ورسوله.
أي نعم.
والكافر قطع لا يحب الله ورسوله.
أي نعم. لكن هذه من المتشابهات. هذه من النصوص المتشابهة. خصوصا أما الأول، الأول ما في دليل لأنه عام والعموم لا شك في جواز لعنهم. الثاني هذا المراد باللعن، إما أن نقول المراد باللعن السب، أو نقول إن هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهومه أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه، لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفر، كان يقول الله من فلان وفلان وفلان نسميهم وهم أئمة الكفر ونهي عن هذا.
هذا في الصلاة.
نعم.
هذا في الصلاة.
لا لا، لأن الله بين العلة، قال أو يتوب عليه، هو بل إلا أنه في الصلاة، وما جاز في وما منع في الصلاة منع في غيره، لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان ألعنك بلعنة الله، فاللي يستحق اللعنة يجوز عنه في الصلاة. لا، فالعلة أشار الله إليه بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب. وكم من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة الإسلام. نعم.
نهى عائشة.
نعم.
أقول نهى عائشة عند كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليه.
إيه نعم. نهاها لأن هذا من باب التفحش. الفحش والتفحش. قال الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
من هذا الباب.
يحتمل أو إنه من باب المقابلة، لأنهم يقولون عليكم السلام عليك. فيجوز إنك تدعو على من دعا عليك بمثله. لكن مو بهذا العنف. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. بئس فعل ماض لإنشاء الذم. تبارك يا جماعة، بئس فعل ماض لإنشاء الذم، يقابلها نعمة فهي فعل ماض لإنشاء المدح. طيب، وبئس ونعمة هل هما جامدان أو متصرفان؟
جامدان.
لا جامدة.
نعمة كلمة.
إيه هذه تدخل تحت التأنيث، ما هي مشكلة. جامدة. ما يمكن تقول مثلا نعمة وتجي فعل مضارع ولا فعل أمر ولا مصدر، وكذلك بئس، فهما جامدان لإنشاء المدح أو الذم. وقول بئس ما اشتروا، ما اسم موصول بمعنى الذي، بئس الذي اشتروا بها أنفسهم، أو أنها نكرة موصوفة، لأن ما تأتي نكرة موصوفة وتأتي نكرة واصفة، فتقول مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. هنا قالوا إننا نجعلها نكرة موصوفة. نعم، لأجل أن نجعلها، لأجل أن نقول إنها تمييز منصوبة على التمييز، يعني بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، والمخصوص قوله أن يكفروا، أن يكفروا بما أنزل الله، يعني كفرهم، كفرهم بما أنزل الله. وإلا يصلح أن نقدرها اسما موصولا، لكن ما دام عندنا المخصوص فالأولى أن نقدرها نكرة لتكون تمييزا. وقوله لا ما تصلح مصدرية، لا تصلح. وقوله اشتروا فسرها أكثرهم بمعنى باعوا، وهي في اللغة العربية ليست بمعنى باعوا بل بمعنى اشتروا، أخذوا، اعتاضوا، يعني اعتاضوا. نعم. وعلى هذا فنقول اشتروا به أنفسهم، يعني استنقذوها، استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم، لأنهم هم وجماع ترجيح هذا. وقد قال به بعض المفسرين إن اشترى على بابهم، لأنهم هم والعياذ بالله يعتقدون أنهم بهذه الطريق وهي الكفر، أنهم اختاروا لأنفسهم الطريق الأقوم، ولا الطريق غير الأقوم؟ الطريق الأقوم. فكأنهم اشتروا أنفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك لهم. وتعبير القرآن ما دام يمكن أن يكون له وجه فالأولى أن يكون على ما هو عليه، على ظاهره، وإلا فتفسيرها بباع أوضح، أوضح وأقرب. يعني بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم، يعني حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم، ولكن إبقاءها على ظاهرها يصير المعنى كأنهم اشتروا أنفسهم بحسب اعتقادهم من أمر يكون به هلاكهم لو أخذوا به، يكون أولى وأحسن. وكأنهم رأوا على هذا التقدير اللي هو ظهر القرآن، كأنهم رأوا أن الكفر غنيمة وخير يشترى، نعم، وينقذون به أنفسهم من الهلاك. وقوله تعالى أنفسهم يعني ذواتهم، والنفس تطلق على الذات. أن يكفروا أي كفرهم، أي يكفروا، فأن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول بمصدر، وهو المخصوص بالذم، مخصوص بالذم. وش إعراب المخصوص بالذم أو بالمدح؟ إعرابه مبتدا مؤخر، إعرابه مبتدا مؤخر. أن يكفروا بما أنزل الله، بما هذه اسم موصول بمعنى الذي، والمراد به أي بما أنزل الله القرآن، المراد به القرآن، لأنه قال بالأول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. هؤلاء اليهود كفروا بما أنزل الله وهو القرآن، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا مفعول لأجلهم، عامله قوله يكفروا. والبغي فسره كثير منهم بالحسد، نعم، والظاهر أنه أخص من الحسد، وأنه متضمن لمعنى العدوان، لأن الباغي هو العادي، كما قيل على الباغي تدور الدوائر، وقيل البغي مرتع مبتغيه وخيم. فالبغي ليس مجرد الحسد فقط، نعم قد يكون من أسبابه الحسد، قد يكون من أسبابه الحسد، والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه، ولكنه في الحقيقة يجب أن نفسره بظاهره، وأنه عدوانا حملهم عليه الحسد. طيب، وقول أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، يعني باغين في حسدهم أن ينزل الله من فضله، والمراد بالفضل هنا الوحي القرآن. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله على من يشاء من عباده، والفضل في اللغة الفضل زيادة العطاء، الفضل زيادة العطاء هذا في اللغة، والمراد به هنا القرآن أو الوحي. وقد مر علينا فيما سبق في أصول التفسير إن المعنى غير المراد، المعنى ما يقتضيه اللفظ بحسب اللغة، والمراد ما يقتضيه السياق. نعم. وقوله على من يشاء من عباده، على من يشاء، من اسم موصول، ويعنى به من القرآن في الحقيقة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل على النبي للناس، أنزلنا كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فعليه نقول من فضله على من يشاء، الأولى أن نفسرها ونقول المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله على من يشاء، وش معنى المشيئة؟ الإرادة، الإرادة الكونية من الشرعية. وهنا قوله على من يشاء، كل آية فيها المشيئة يا جماعة فهي مقيدة بالحكمة، فليست مشيئة مجردة. ولهذا نقول من يشاء المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أهل لهذا الإنزال، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا عباده العبادة الشرعية ولا العبادة العامة؟
شرعية. لا يمكن أن يختار النبي إلا من العبادة
العامة، ما يدرى حد.
طيب، لو كان بدل الآن، نشوف الآن على من يشاء من المؤمنين، على من يشاء من خلقه،
ثانية
ها وش المراد؟
الخلق إذا كنا
تختلف، لكن هل الآية هنا على من يشاء من الخلق وتكون المشيئة عامة في جميع المخلوقات، ولكنه إذا قرنت بالحكمة صار ما تنزل إلا على من هو أهل للرسالة والإيمان، وتكون هنا وهنا يكون متعلق المشيئة أعم، يكون متعلق المشيئة أعم. إذا قلنا من عباده المؤمنين، من عباده المؤمنين صار متعلق المشيئة أخص، صار ولكنه يزول المحذور الذي قد توهمه بعض الناس أنها تنطبق على أن يكون الكافر رسولا، ولكننا إذا عرفنا أن المشيئة مقيدة بالحكمة انتفى هذا الاحتمال، وصار على من يشاء من عباده الذين تقتضي الحكمة أن ينزل الله عليهم من فضله. قال: فباءوا بغضب على غضب. أعوذ بالله، باءوا أي رجعوا، بغضب الباء للمصاحبة، يعني رجعوا مصطحبين لغضب. غضب منين؟ من الله سبحانه وتعالى، ونكره للتعظيم. ولهذا قال بعض الناس إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى وغيره، حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفهم. وقوله على غضب كقوله ظلمات بعضها فوق بعض، يعني غضب زائد على غضب آخر قبله. فما هو الغضب الذي باءوا به، وما هو الغضب الذي كان قبله؟ نعم، نقول الغضب اللي باءوا به أنهم والعياذ بالله كفروا بما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا غضب. والغضب السابق أنهم كانوا يقتلون أنبياء، كلما جاءهم رسول بما ذهبوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والغضب الثالث أيضا، لأنه قد يكون معنى قوله باء في غضب على غضب، فقوله تعالى فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة، قد يكون غضب على غضب يعني غضبات كثيرة. منها أيضا البغي والعدوان والحسد، إن الله تعالى ينزل على من يشاء من عباده، وربما يكون أيضا أكثر من هذا، أنهم فعلوا أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من الغضبات والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، لم يقل ولهم، ومثل هذا يسميه أهل البلاغة الإظهار في موضع الإضمار. وله فوائد، الفائدة الأولى
التعميم،
إرادة العموم لجل يشمل العذاب لهم ولغيره، هذه فائدة. فائدة الثانية
تنبيه المخاطب،
تنبيه المخاطب
هذا واحد،
نعم. والفائدة الثالثة
بيان العلة،
بيان العلة. والفائدة الرابعة الحكم عليهم بهذا الوصف، لأنه لو قال ولهم عذاب مهين، هل هم كفار ولا هم كفار؟ الآية ما حكمت عليهم بالكفر، لكن لما قال وللكافرين صاروا مستحقين لهذا الوصف، مستحقين لهذا الوصف. إذن الفوائد أربع: تنبيه المخاطب، وإرادة العموم، وبيان العلة، كذا بعد، والحكم عليهم بمقتضى هذا الوصف، حكم على هؤلاء بمقتضى هذا الوصف بأنهم كفار. وقوله عذاب بمعنى عقوبة، وقوله مهين أي ذو إهانة وإذلال، وهذا من مطابقة العقوبة لسببها، فكلا أخذنا بذنبه. لما كان الحامل لهم على هذا الكفر الاستكبار، استكبرتم فطريق كذبتم، عوقبوا بأي شيء؟ بالإهانة بهذا العذاب والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، يهينهم ويذلهم. ولو لم يكن من إذلالهم والعياذ بالله إلا قول الله جل وعلا لهم اخسأوا فيها